بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع لامية ابن الوردي، وسأتولى القراءة، وذلك اختصارا للوقت خاصة، وأننا لم يعني نقطع المشوار الذي يشفي الغليل إن صح التعبير، ولأجل هذا سأقرأ بإذن الله تعالى. وعلى القاعدة التي ذكرتها بالأمس أو العهد الذي قطعته، لا أستطيع الاستطراد في شرح كل بيت لوحده، بمعنى يعني نشبعه، ولكن نأتي إلى نتف ولمع، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. قال رحمه الله تعالى: أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. المصنف رحمه الله تعالى ذكرنا لكم بأن أصل القصيدة وجهها نصيحة لابنه أبي بكر رحمهم الله تعالى، والواقع أنها وصية لابنه ولجميع أبناء المسلمين ولجميع شباب المسلمين. فقال له: أي بني، أي حرف نداء، يعني يا بني، معنى يا بني، وبني تصغير ابن، وهذا فيه تلطف مع ابنه، وفيه تلطف مع ابنه، فهو يتلطف مع ابنه ويحاول أن يفتح مغاليق قلبه بمثل هذه الوصايا الجميلة. يقول: اسمع وصايا جمعت، اسمع وصايا جمعت. والوصايا جمع مفرده وصية، وبينت لكم فيما سبق بأن الله تعالى وصى عباده، كذلك الأنبياء والمرسلون وصوا أممهم وأتباعهم، كذلك العلماء فيما بينهم يتواصون. والوصية شيء جميل حينما يقوم المسلم بنصيحة أخيه. وكلما
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
كان الشخص أقرب، كانت النصيحة أوكد. جمعت حكما، حكما، والحكم جمع حكمة، والله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء، ولقمان كان من أهل الحكمة كما قال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في مكانه. وسميت الحكمة، وسميت الحديدة التي في فم الفرس حكمة، لأنها تضبط مسار الفرس. كذلك الرجل الحكيم يمنعه رجاحة عقله وما لديه من علم وهدى من الانزلاق أو الانحراف. جمعت حكما خصت بها خير الملل. خير الملل هو الإسلام، لأن الله تعالى ارتضاه لعباده دينا. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمقصود بأن هذه الحكم هي من دين الإسلام، وخصت بها هذه الملة. والإسلام كما لا يخفى عليكم، إذا أطلق الإسلام يطلق على معنيين: الإسلام العام والإسلام الخاص. أما الإسلام العام فهو دين جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام العام الذي هو التوحيد. أما الإسلام الخاص الذي إذا جاء في القرآن وفي السنة، فالمقصود به الإسلام الذي بعث الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي يشمل الإسلام العام ويشمل التشريعات التي خصت بها هذه الأمة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. هذه أيضا من النصائح العظيمة، وهي نصيحته لابنه بأن يطلب العلم. قال: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. وطلب العلم كما لا يخفى عليكم أمر من الأمور التي جاءت بها شريعتنا، ولذلك ربنا جل وعلا بعث أنبياءه بهذا العلم. وآدم عليه الصلاة والسلام عرفه الله جل وعلا على الملائكة بأي خصيصة؟ خصيصة العلم. قال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. ثم عرضهم على الملائكة، والأنبياء كلهم من أهل العلم، وديننا دين علم. ولذلك أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة كان في قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله جل وعلا عظم شأن العلماء وبين أنهم هم أهل الخشية. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين جل وعلا الفرق بين من يعلم ومن لا يعلم. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأمر جل وعلا بسؤال أهل العلم دون غيرهم. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورفع الله مراتب العلماء، وهذا يدرك حسا ومعنى. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم هم أصحاب المنازل العالية والرتب السامية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلماء هم ورثة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه كما في الصحيح: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على العلم وبين فضل طالب العلم، وقال في شأن طالب العلم: يستغفر له من في السماوات ومن وحتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ولذلك العلماء منزلتهم عالية ورفيعة، والعلم كل يدعيه وكل ينزع إليه. وأقبح ما يوصف به الشخص الجهل، ولا أحد يرضى، حتى الجاهل ولو كان جهله مركبا فإنه لا يرضى بأن يوصم بإيش؟ بالجهل، ما يرضى. الجميع يدعي العلم وينزع إليه، لماذا؟ لشرفه، لشرفه، والجميع يتمنى أن يتحلى به. ولأجل هذا حثه على طلب العلم. والمقصود به هنا العلم الديني، علم الشريعة، علم الشريعة، العلم الذي يقرب إلى الله جل وعلا. والعلم أيضا رتب، وأشرف العلوم العلم بالله جل وعلا، لأن شرف العلم يتبع شرف المعلوم، يتبع شرف المعلوم. اطلب العلم ولا تكسل، من أخطر الأمور التي يتعرض لها الناس هو الكسل عن طلب العلم، حينما يكسلون عن طلب العلم. والكسل أنواع، وكثير من الكسالى يتعذرون ويوهمون أنفسهم بأنهم لا يستطيعون طلب العلم، ولذلك تجدهم يذهبون وينصرفون عن العلم. أما طلبة العلم فهم يعشقون العلم عشقا كعشق الحبيب لمحبوبه. قد ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه أن طالب العلم لا يمكن أبدا أن يبرز في طلب العلم إلا أن يعشق العلم، بمعنى أن يكون العلم ديدنه وهجيراه وشغله الشاغل وقلقه الساهر في الليل وفي النهار في السر والجهار. دائما تجد الكتابة، تجد قد تأبط كتابه ولا يصرف الأوقات إلا في طلب العلم. شأن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك من النشاط في العلم الرحلة في طلب العلم. وقد رحل جابر بن عبد الله وجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رحلوا في سبيل طلب حديث واحد، يقطعون المسافات والفيافي والقفار ويركبون البحار والأهوال لأجل طلب حديث واحد. هذه العزيمة وهذا هو النشاط.
والآن توفر العلم وسهل ولله الحمد، ومع ذلك تجد الكسل هو المخيم على كثير من الشباب. وقد رحل تلاميذ ابن مسعود من الكوفة إلى عمر في المدينة ليتلقوا عنه العلم، والرحلة كانت سنة عند أهل العلم لأنها في واقع الأمر تصقل شخصية طالب العلم وتنمي الملكة عنده، وتنوع الأشياخ والنظر في مجالس العلماء هذا مما يضيف لطالب العلم إضافات كثيرة ويجعله مبرز بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر إشغال الوقت في القراءة وفي المذاكرة والمدارسة، كما كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول له رجل: إلى متى يا إمام، يا إمام أحمد إلى متى؟ قال: من المهد إلى اللحد. وقال له أحد تلاميذه، قال له: إلى متى العلم؟ قال: نحن ما زلنا نتعلم. ما زالوا يتعلمون، وكانوا يصرفون جل أوقاتهم في طلب العلم. وكان الواحد منهم إذا دعي إلى وليمة يشترط مكانا لكتبه، يأخذ كتبه معه، يأخذ كتبه معه. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. كان الواحد منهم يؤاجر نفسه، يصبح أجير حتى يكسب لأجل أن يشتري كتاب. الآن أغلب بيوتنا ومكتباتنا مليئة بالكتب، من الذي يقرأ؟ بعض الكتب ما زالت مغلفة بهذه الأغلفة، ما فتحت إلى الآن. لماذا؟ لأن الناس قد صرفوا إلى اهتمامات دنيوية صرفتهم عن طلب العلم. ولذلك إذا أردت أن تكون طالب العلم، طالب علم، فلا بد أن تجتهد وأن تعشق العلم وأن تكون من أهله وأن تسلك طريقه وأن يكون هاجسك المقلق وشغلك الشاغل. كذلك من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن ينفض الكسل عنه هي قضية الحرص على حلق العلم وملازمة الأشياخ والاعتناء بالقراءة. يقول الشافعي فيما يروى عنه: لمحبرة تلازمني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الرقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ علي من شهد الرحيق. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى. ولذلك إذا كما قال يروى عنه أيضا: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق، يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدع عنهم ويقول ولا يحملون فدع عنهم فإنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة. لأجل هذا ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه ووقته وأن يستثمره في طلب العلم الشرعي. كذلك من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها إذا صعب عليه العلم، ينبغي له أن لا يكون حجر عثرة في طريق طلبه للعلم. لأن من الناس مثلا يحضر درس يكون هذا الدرس صعب عليه في البداية فينصرف عنه، هذا غلط، هذا غلط. ينبغي أن تتجاوزه إلى ما تستطيع، شوف درس ثاني أسهل أو اصبر على هذا الدرس، ومع مرور الوقت ستتلقن الألفاظ العلمية والمفردات وستعيش جو إيماني. ويكفيك أنك تحصل على فضل هؤلاء القوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الأمر الآخر، بعض الناس يوهم نفسه بأنه لا يستطيع طلب العلم، ولذلك هو يشكل نفسه على هذا الأمر، مثل ما يقولون عن الثعلب. الثعلب أراد أن يأخذ عنبا فما استطاع، يقفز ما استطاع أن يأخذ العنب، فقيل لو قال حامض عنب، هذا حامض ما يصلح. ليش؟ لأنه ما استطاع أن يأتي ويقطف هذا العنب. كذلك بعض الناس لماذا لا تطلب العلم؟ يبدأ يوهم نفسه ويضع بعض العراقيل في طريق طلبه للعلم، مثل ذاك الرجل الذي دخل درس النحو وصعب عليه النحو، شاب يطلب العلم صعب عليه النحو، والأستاذ ضرب زيد عمرا، ضرب عمرا زيدا، والرجال هذا مش عارف ايش يقول الشيخ صعب عليه. فقال له واحد: ايش رايك نروح للصيد؟ وراحوا يصيدون، وراح يصيدون الأرانب والجربيع والضبان. الشاهد قال قصيدة كما ذكر ابن عبد البر هذه القصة، يقول لقد يقول لصاحبه حماد اللي يدرس، يقول رأيت يا حماد في الصيد أرانبا تؤخذ بالأيدي، سأترك النحو لأصحابه وأشغل الهمة في الصيد، إن ذوي النحو لهم همة موسومة بالمكر والكيد. يضرب عبد الله زيدا، وما يريد عبد الله من زيد؟ يقول شو يريد عبد الله من زيد؟ ضرب ضرب. والمقصود بأن استغنى عن العلم بالصيد، وهذا حال كثير من الناس للأسف الشديد، أنهم يستغنون بالعلم عن مثل هذه الأشياء لما يعسر عليهم فهم العلم. إذن لابد من نفض الكسل، ولذلك أعظم شيء يناله الإنسان في هذه الدنيا حينما يكون في زمرة العلماء في طريق الطلب، ويكفيه شرفا وفخرا أن يصاحب العلماء. رأيت الطين في الحمام يوما بكف الصدق أثر ثم نسم، فقلت أمسك ذاك أم عبير، لقد صيرتني بالحب مغرم، أجاب الطين أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، صحبت أكابرا وازددت علما، كذا من عاشر العلماء يكرم، كذا من عاشر العلماء يكرم. فالواجب على طالب العلم أن ينفض الكسل. وللأسف الشديد الآن هناك جملة من الملهيات ومن الصوارف ومن المشوشات والمشغلات، وأهمها في وقتنا هذه وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية. أصبح كثير للأسف من بعض طلبة العلم يهتم في الموبايل، ما هو الموديل الجديد اللي نزل وكذا، وتجد الآن عنده أكثر من وسيلة اتصال صرفته عن طلب العلم وأشغلته وجعلته في واقع الأمر يعني أقرب إلى الجهال من العلماء. أي بني يسمع وصايا جمعت أو جمعت حكما خصت بها خير الملل، أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. ولذلك أهل الكسل أبعد الناس عن الخير في العبادات وفي المعاملات وفي العلم وفي العلاقات الاجتماعية، تجدهم من أبعد الناس عن الخير حتى في قضايا الدنيا. ولذلك قال ابن مسعود إني لأمقت الشاب أجده لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا، وفي لفظ لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. هذا شاب ممقوت وللأسف. ولأجل هذا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الكسل. قال واحتفل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. واحتفل يعني واهتم، والاحتفال يأتي على معاني، منها الاهتمام الزائد، بمعنى اجعل اهتمامك بالفقه زائدا على كل فن من الفنون، ولا تشتغل عنه بمال. والمال هو الشيء المعلوم المعروف الذي يتبادله الناس من الأعيان وغيرها تسمى مالا. ولا خول، الخول هي الخدم والحشم، بمعنى أنك لا بد أن تنصرف إلى قضايا العلم وقضايا الفقه، وأن لا تهتم بقضايا الدنيا، قضايا الخدم والحشم. ثم قال واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. ولأجل هذا تجد الآن أغلب الطيبين لهم اهتمامات شكلية وأمور دنيوية صرفتهم عن العلم الشرعي، يهتم بالسيارة، يهتم بالرحلات وبالسفر والموبايلات والجلسات وكذا. ولأجل هذا تجد العلماء رحمهم الله تعالى كان حرصهم على الوقت في طلب العلم حرصا عجيبا، حتى أنتجوا هذا الإنتاج الضخم والعظيم، حتى امتلأت المكتبة الإسلامية بكتبهم. هذا النووي رحمة الله عليه كم عمره لما مات؟ قيل 45 أو 46 سنة. النووي رحمة الله عليه قسمت مؤلفاته على عمره، فوجد بأنه يكتب في اليوم 4 كراريس. شف النشاط والاجتهاد، 4 كراريس في اليوم. ابن جرير الطبري الإمام المفسر شيخ المفسرين رحمة الله عليه، هذا الإمام الجهبذ يشكو زمانه، يقول بأنه جاء إلى طلابه فقال ما رأيكم نكتب تاريخ العالم منذ أن خلق الله آدم إلى وقته. فقالوا في كم؟ يقول الطلاب لو في كم؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا هذا وقت، هذا أمر ينقضي فيه العمر. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وكتبه وله التاريخ العظيم المشهور تاريخ ابن جرير، كتبه لوحده في 3,000 ورقة، يعني في عهده. الآن عشرات المجلدات بل مئات المجلدات. كذلك التفسير، قال لطلابه نريد أن نكتب التفسير، فقالوا في كم؟ قال في 40,000 ورقة. فقالوا هذا يعني شيء ينقضي فيه العمر. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستقبل. ثم التفسير الموجود الآن هو مختصر عند ابن جرير رحمة الله، وإلا كان أعظم من هذا. كانوا يستغلون الوقت، حتى إن الواحد منهم كان يحسب لقضية مضغ اللقمة، يقول كم تستمر حتى يقرأ ويكتب رحمهم الله تعالى. وقصصهم في هذا في الحقيقة كثيرة، ولذلك أنا أنصحكم بمراجعة جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الأندلسي القرطبي رحمة الله عليه، وكذلك تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، فيها شيء من هذا، وفيها قصص تنشط على طلب العلم. وكذلك كتب الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، هذه من الكتب العظيمة أيضا التي تنشط. واقرأوا أيضا في سير أعلام النبلاء، تجدون شيئا عجيبا، ولولا ضيق الوقت لسردنا شيئا من هذه القصص. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. واحتفل بالفقه، قيل الفقه بالدين عموما، بمعنى أن تدرس علوم الشريعة لأنها تسمى فقها، العقيدة والحديث والتفسير والفروع هذه كلها تسمى فقه. وبعض من شرح قال لا، يقصد الفقه الذي الآن المعروف، الذي هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والفقه في اللغة يقال الفهم كما قال الجمهور، والصواب أنه الفهم الدقيق، لأن الفهم قد يستوي فيه الناس، لكن الفهم الدقيق هو قدر زائد على الفهم الذي قد يستوي فيه الناس. ولا شك بأن طلب العلم أيضا له منهجية، ولا ينبغي أن يكون طلب العلم عبثا، لأن من الناس من لا يحصل شيئا بسبب التقميش وبسبب التنقل والترحل وعدم استشارة العلماء. فبعض الناس الآن له عشرات السنين يطلب العلم وما حصل شيئا وما جمع صحيح معلومات، لكن أشبه ببضاعة في مستودع مبعثر. أما طالب العلم الذي يمشي على المنهجية الصحيحة فيوفق، يكفيه القليل لأنه يبني عليه. ولذلك قال جل وعلا: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس وغيره: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. قال: واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. واهجر النوم يعني واهجر كثير النوم. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى النوم. والله جل وعلا خلق النوم، خلق الموت وخلق الحياة. ومن ما يتصف به الإنسان من جهة الكمال الإنساني أنه ينام، ولذلك الذي لا يستطيع النوم يسمى مريضا. والله جل وعلا قد نفى عن نفسه صفة النوم، قال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله جل وعلا من صفات كماله أنه لا ينام، وأما البشر فصفة الكمال لهم أنهم ينامون. ولذلك المقصود هنا كثرة النوم، لأن من الناس من هو إن صح التعبير مدمن نوم، ينام 10 ساعات، 12 ساعة، 20 ساعة. أنا أذكر أناس ينامون يومين كاملين، يواصل يومين كاملين، يستيقظ فقط لحاجة واحدة، يروح الحمام ويرجع. الله يعافينا وإياكم. وعندنا قصائد بالعامية شقول، يقول: النوم ساس اللوم، بان الردابة وعين انت بالطولات، نوم شلافيح اللي يبي الطولات والعز والمجد. لابد يكون نومه خفيف، ما يكون نومه ثقيل وطويل. ولذلك ما حصل الخير من أدمن على النوم. أما الذي نومه كنوم الطير فهذا يحصل الخير. ولذلك الشافعي رحمة الله عليه كان يضع الغطاء على وجهه ثم يستيقظ فزعا كأنه ملدوغ، فيقوم ثم يسجل فائدة أو فكرة وهو قد غطى وجهه، تجد يفكر في العلم. الآن بعض الناس وللأسف عندنا مثلا حتى في الدورة هذه تجد يكتب ولا يفكر، ويمكن الورقة هذه تضيع منه. لا، شغل عقلك، حاول أن تستثمر الآن الدروس العلمية. طبعا أنا بياع حكي الآن، لكن اللي قبل المشايخ ما شاء الله عليهم يعطونكم علم، ولذلك شغل عقلك، حاول أن هذه المسائل لا تتركها فقط مقيدة في الورقة، وإنما لابد أن تعمل عقلك وأن تجمع الأدلة وأن تحرر المسألة وأن تراجعها وأن تذاكر، وممكن تراجع الشيخ أيضا في قضية السؤال عما أبهم أو عما لم يبن لك وجه الصواب. هذا هو الواجب على طالب العلم. ولذلك طالب العلم يأخذ قسطه من النوم ولا يجعل النوم له عادة ونفسه إلى النوم منقادة، لا، وإنما يأخذ قسطه فقط ثم يقوم. وهكذا كان العلماء رحمهم الله تعالى، والله جل وعلا امتدح قوام الليل بقوله قليلا من الليل ما يهجعون، فكانوا ينامون نوما قليلا ثم يقومون يصفون أقدامهم ويلقون برؤوسهم بين أيديهم تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علا. كذلك طالب العلم ينبغي أن يشغل وقته في هذا الأمر، وأن يكون نومه قليلا، وأن يكون الكتاب كنفتيه وحوله وعند رأسه، حتى إذا قام مثلا قرأ في هذا الكتاب. هكذا هو شأن العلماء. ثم قال يعرف المطلوب، من يعرف المطلوب يحقر ما طلب، يحقر ما بذل. الذي يعرف قيمة العلم سيحتقر كل شيء، يحتقر المال ويحتقر النوم ويحتقر الراحة، وسيبذل كل شيء للوصول إلى العلم. وهذا لا يتأتى براحة البدن، وإنما يتأتى بإضناء البدن وإتعابه. الإمام أحمد رحمة الله عليه وجمع من أقرانه يسافرون من بغداد إلى صنعاء ليلتقوا بالإمام عبد الرزاق، وهم مارين حجوا ورأوا عبد الرزاق في الطواف، فقال بعضهم الحمد لله الذي وفق وجعلنا نرى عبد الرزاق الآن في مكة بدل ما نذهب ونقطع الطريق إلى صنعاء. فقال الإمام محمد والله لا أغير نيتي. الله أكبر، يقول عقدت النية أن أذهب إليه في صنعاء لا أغير النية، وفعلا تركه ثم سار إليه إلى صنعاء ولقيه هناك. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى، كان النوم لا يمثل عندهم إلا حاجة يأخذونها ثم يطلبون العلم. قال لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، يعني لا تتعذر وتتعلل وتوهم نفسك تقول والله ذهب أرباب العلم. وين العلماء الآن؟ موجود بعض طلبة العلم يقول راحوا العلماء، مات ابن باز ومات ابن عثيمين ومات الألباني، ما أحد الآن موجود. وهذا غير صحيح. سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. موت الأنبياء وموت العلماء، الإمام أحمد كان يلقب بإمام أهل السنة، مات الشافعي رحمة الله عليه، الناس كلهم عيال على الشافعي أو تلاميذه كلهم عيال عليه، أبو حنيفة، مالك، الأئمة الجهابذة العمالقة ذهبوا، والله جل وعلا لن يخلي هذه الأمة من أئمة مجتهدين ومن علماء ربانيين. ولذلك لا تقل قد ذهبت أربابه، يعني أرباب العلم، أصحاب العلم العلماء، كل من سار على الدرب وصل. وهذه حكمة عجيبة، كل من سار على الدرب وصل. فإذا وضعت قدمك في أول خطوة في طريق الطلب وسرت على الدرب وصلت بإذن الله. أنت الآن لو تريد أن تسافر إلى إمارة من الإمارات أو مدينة من المدن، مثلا نقول مسافتها 100 كيلو، فلما تقطع عشرة كيلو مثلا، قطعت مسافة بقيت مسافة أخرى، فكلما اجتهدت في قطعها ستصل في النهاية. كذلك العلم، حينما تضع قدمك في طريق الطلب وتبدأ تحفظ أجزاء من القرآن وأحاديث وبعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قطعت مرحلة من مراحل العلم التي ستوصلك إلى النهاية والكمال بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. في ازدياد العلم يعني كلما ازددت علما أرغمت عدوك، والرغام هو التراب، الرغام هو التراب، ولذلك يقولون في المثل رغم أنفه، يعني ألصق أنفه بالتراب، وهذا يقال على سبيل السبة والاحتقار. ولذلك أنت كلما ازددت علما كلما أرغمت عدوك، فالعدو يقذف الله جل وعلا في قلبه الهيبة وفي صدره الهيبة تجاهك، ولا يجدون سبيلا لازدرائك واحتقارك. ولأجل هذا العلماء هم أهل المراتب العالية. وهنا إرغام العدا، العدا قد يكون أعداؤك أنت، وقد يكون العدو العام، وأعظم الأعداء من هو؟ إبليس عليه لعائن الله، هذا أعظم عدو، وهو إن صح التعبير العدو التقليدي لابن آدم الذي توعد ابن آدم بالإضلال والإغواء، فهذا ترغمه. ولذلك أبغض ما على الشيطان العلم، أبغض ما على الشيطان العلم. لماذا؟ لأن بالعلم يدحر العالم شبهات الشيطان وشكوك الشيطان وأوهامه. كذلك أعداء الملة وأعداء الإسلام، كلما ازداد شباب المسلمين من العلم ونهلوا من معينه كلما أرغموا العدو، لأنهم بهذا يضيفون إضافات عظيمة ويصبحون رصيد جميل لهذه الأمة بالاستنارة وبالعلم وبالثقافة، لأن العلم دائما ضده الجهل، الجهل أساس كل مشكلة ومصيبة. وإذا تعلم الإنسان وتفقه فإنه سيتعامل في أمور الدنيا وفي أمور الدين وفي أمور الحياة على منهج سليم. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. الله أكبر، جمال العلم إصلاح العمل. ولذلك أنت تطلب العلم أولا لماذا؟ لتعمل، لترفع الجهل عن نفسك، لترفع الجهل عن نفسك. أما أن يطلب الإنسان العلم ولا يعمل فهذا قد وقع في مرتع وخيم وفي هوة سحيقة، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا في بني إسرائيل قال: يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. ولذلك قبيح بطالب العلم أن يحمل هذا العلم ولا يرى أثر هذا العلم عليه، قبيح بطالب العلم أن يطلب العلم ولا يرى أثر العلم عليه. وكان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول عن طلبة العلم، قال: هؤلاء يعرفون بليلهم إذ الناس نائمون، وبنهارهم وبصيامهم إذ الناس مفطرون، وببكائهم إذ الناس يضحكون. بمعنى أن طالب العلم ينبغي أن يظهر أثر هذا العلم عليه. وقد روي عن علي وهو أيضا يروى عن الفضيل: هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. ولأجل هذا لا يليق أبدا بطالب العلم أن لا يرى أثر العلم عليه. طالب العلم دائما عليه السكينة وعليه الوقار وعليه التؤدة، ودائما ينزع إلى الجد وينزع إلى العمل ويبتعد عن الهزل ويبتعد عن الكسل. طالب العلم ينبغي أن تظهر آثار السنة عليه، يطبقها تطبيقا عمليا. ولأجل هذا نجد مثلا بعض العلماء ينكر على من مثلا كما يروى عن الإمام أحمد أن أحدا مد إليه شيئا بيده الشمال فغضب الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه لا يليق بطالب علم اطلع على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الأكل والشرب والأخذ بالشمال أن يمارس هذا الأمر، كأنه يعني يتعلم ويطبق عكس ما يتعلم. إذن وجمال العلم إصلاح العمل، بأن تعمل بما علمت، أن تعمل بما علمت، هذا هو الذي ينبغي على طالب العلم. ولذلك من العقوبات المعجلة لطالب العلم ما هي؟ ذهاب العلم إذا لم يعمل به، فالله جل وعلا يعجل بعقوبته فينسيه العلم إذا لم يعمل به، إذا لم يعمل بهذا العلم. ثم قال: جمل المنطقة بالنحو ثمن، يحرم الإعراب في النطق اختبل. جمل المنطق، المنطق هنا يطلق، المنطق هنا هذا متسلطين علينا في كل دور العيال ما شاء الله، الدور الماضي ترى نفس الشيء. طيب أهم شيء بس لا يتأذى، هذا أهم شيء. طيب يقول: جمل المنطق بالنحو فمن، يحرم الإعراب في النطق اختبل. المنطق هنا يطلق على معاني، والمقصود به هنا المنطق يعني الكلام والحديث، وليس المقصود به علم المنطق المعروف عند المناطق، لا، وإنما يقول: جمل المنطق بالنحو فمن، يحرم الإعراب في النطق اختبل. هذا من النصائح الجميلة التي يوجهها ابن الورد لابنه، أن يجمل منطقه بالنحو وبالإعراب، لأن هذا مما يزين الفتى ومما يجمل الفتى. وأقبح شيء بالشاب أن لا يحسن العربية، ولذلك قال عبد الملك: اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجه، لأن الإنسان إذا تحدث ولحن في كلامه فإن أقبح من ذاك الذي مصاب بالجدري في وجهه. وكان شعبة يقول: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل البرنس لا رأس له. الثوب هذا الذي عند المغاربة هذا يسمى برنس، الذي لا رأس له يعني ناقص، فكأن الشيء المهم في هذا الثوب والذي هو منه وأصله ليس موجودا. ولأجل هذا كان العلماء قديما يحثون على تعلم العربية، تعلم النحو، ولذلك ربنا جل وعلا أنزل هذا القرآن بلغة العرب. قال جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل من الغافلين. طبعا الآية نعم، إن أنزلناه قرآنا عربيا، والمقصود بأن لا بد من تعلم النحو، تعلم العربية، لأنه من العي ومن العيب على طالب العلم أن لا يحسن العربية. وقد قال ابن شبرمة: إذا سرك أن تعظم في عين من كنت في عينه صغيرا، وأن أو يصغر في عينك من كان فيها كبيرا، فتعلم العربية، فإنها تجرئك على المنطق وتدريك من السلطان. هكذا قال رحمه الله. وقال بعض الشعار، قال شاعر: اللحن يصلح من لسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحني، لحن الشريف محطة من قدره فتراه يسقط من لحاظ الأعين، وترى الدني إذا تكلم معربا حاز النهاية باللسان المعلن، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. ابن عبد البر رحمة الله عليه القرطبي لاحظ على البيت الأخير لاحظ فقال: لو أن قائل هذا قال لو كان مهذبا لقال: فأجلها منها مقيم الأديون، الأديون يعني المقصود الدين. فلاحظ عليه قال، لأنه ماذا قال؟ قال: فأهمها أو فأجلها منها مقيم الألسن، وواقع أن أهمها ما يقيم الدين. والمقصود بأن هذه نصيحة عظيمة، ولذلك طالب العلم ينبغي بل يجب عليه أن يعتني بالعربية وأن يدرسها وأن يحرص على القراءة في كتب اللغة وأن يتدرج في ذلك، أن يتدرج في ذلك. وهناك منهجية لطلب علم اللغة، علم النحو والعربية، هي معلومة عند أهل العلم، وإذا من أحب وأراد ينبغي له أن يستشير عالما في هذا حتى يعطيه منهجية، إما في القراءة وإما في الحضور والتتلمذ. جمل المنطقة بالنحو فمن يحرم الإعراب في النطق اختبل، وهذا الصحيح، يعني أصابه الخبل والدناءة. لماذا؟ لأنه في الغالب أنه يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويقدم المؤخر ويؤخر المقدم، فيصبح بماذا؟ يصبح أشبه بالمجنون، أشبه بالذي فقد عقله. وهذا كثير طبعا موجود في يعني المتقدمين ممن ليس لهم عناية، تجد قصص عجيبة أوردها ابن عبد البر وغيره، أوردوها فيها إشارة إلى أن هؤلاء أصبحوا من أحط الناس بسبب أنهم فقدوا هذا العلم العظيم. ثم قال: انظم الشعر ولازم مذهبي، فاطراح الرفد في الدنيا أقل، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. يقول: انظم الشعر ولازم مذهبي. ما هو مذهب ابن الوردي؟ مذهبه أنه كان ينزع إلى الشعر الجميل، الشعر الراقي، الشعر الذي المشتمل على النصائح وعلى الحث على الفضائل وعلى ما فيه زرع للخير في النفوس البشرية. هذا هو مذهبه رحمه الله تعالى. ولذلك قال لابنه: انظم الشعر. ونظم الشعر طبعا يعني قد لا يحسنه كل أحد، ولكن على الإنسان أن يحاول، أن يحاول أن ينظم الشعر. والشعر هو كلام موزون ومقفى، هذا هو الشعر، كلام موزون ومقفى، وله بحور، وممكن أن يكتسب مع الممارسة والدربة ومع كثرة القراءة، ممكن أن يكتسب وممكن أن يعني يكون الإنسان شاعرا. والمقصود أن طالب العلم ينبغي أن تكون له محاولات. ولذلك كان العلماء فيما سبق كان لهم عناية بالشعر وكان ينظمون الشعر. بل إن الشافعي رحمة الله عليه وهو المبرز في هذا الباب ماذا قال؟ قال: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيبي، أو أشعر من لبيبي من لبيدي. كان رحمه الله تعالى من فحول الشعراء، لكنه حاول أن يقلل منه حتى لا يتأثر العلم الذي هو مهتم به. ولذلك شعره له ديوان، وإن كان هذا الديوان محل نظر عند المعتنين بتتبع أشعار الشافعي، لأن بعض القصائد نسبت إليه وهي ليست منه. والمقصود بأن طالب العلم لا بد أن يكون له عناية بالشعر. وعلى مذهب مثل ابن الوردي هو شعر الزهد والشعر الشعر اللي فيه النصائح، الشعر الجميل هذا، أو نظم مثلا الكتب. ابن الوردي نظم الحاوي الصغير في 5000 بيت، في 5000 بيت وشيء رحمه الله تعالى، وله منظومات كثيرة في الفقه وفي اللغة أيضا. قال: ولازم مذهبي فاطراح الرفت في الدنيا أقل. اطراح الرفت، ما معنى الرفت؟ الرفت هي العطية والهدية التي تعطى للشعراء. فهو يقول رحمه الله تعالى أن واقع الحال بأن الذي يطرح الرفت ويترك الرفد هذا ويترك العطايا هم في واقع الأمر قليل بجوار الذين تشرئب أعناقهم وتتطلع نفوسهم إلى هذه العطايا وإلى هذه المنح التي مثلا ولاة الأمر يعطونها للشعراء. ولذلك كان ابن الوردي قد أعلن بأنه لا يقبل شيء من هذه العطايا، ليقرر بأن شعره لله جل وعلا، وأنه لا يريد أن يخلط نيته وإخلاصه بشيء من أمور الدنيا. ثم قال: فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعراء أحسن الشعر إذا لم يبتذل. هو عنوان الفضل، ولذلك تجد الشعراء لهم مكانة عند الناس ومنزلة عند الناس، خاصة أصحاب الشعر البريء النظيف، الشعر الطيب. أما أصحاب الشعر المبتذل، الشعر الساقط، الشعر الذي يعني فيه إسفاف مثلا، فهؤلاء غير مكرمين عند الناس، والناس يتحاشونهم ويجانبونهم ويجافونهم. ولذلك قال: فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. وهذا صحيح، ولذلك العلماء يقولون الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح. والنبي عليه الصلاة والسلام ألقيت القصائد بين يديه عليه الصلاة والسلام، وشاعر الإسلام من هو؟ حسان بن ثابت، وكذلك عبد الله بن رواحة، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم أشعار، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان أهجهم وروح القدس معك، أهج قريش، لأن الشعر قد يمثل سلاحا قويا. ولذلك في المعارك تجد الشعراء تسيل غرائزهم وتنطق ألسنتهم بالشعر يلهبون حماس المسلمين. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على مثل هذا الأمر، لكن هذا لم يكن يعني لم يكن يعني بشكل دائم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بيتا من الشعر، يقول وأنا ابن عبد المطلب، وكان هذا البيت مكسور، وهذا مما يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شاعرا بالأصل، لأن الله تعالى نفى عنه الشعر. حتى لو قلنا بأن البيت غير مكسور، فقول البيت واحد لا يعني يسمى صاحبه أو يلقب بالشاعر، وهذا قرره كثير من أهل العلم. فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، فحينما يبتذل الشعر فلا شك بأن هذا سيشيع فسادا عريضا. طبعا قد يعني يندفع الشاب ويقول قصائد لكنها مكسورة، لكن يحذر من عرضها على فحول الشعراء حتى لا يعني يلقنونه دروسا في هذه المسألة. طبعا طالب العلم في الغالب له محاولات، ومحدثكم كانت له محاولات لكنها فاشلة في واقع الأمر، يعني ينجح بيت بيتين ولكن تنكسر باقي البيوت أو أبيات الشعر. مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأرض أو من على الأصل اتكل. يقول مات أهل الفضل، هو يقصد زمانه، يقصد زمانه ولا يقصد باقي الأزمان، وإنما يقصد زمانه. يقول أغلب أهل الفضل ماتوا، وهذا في واقع الأمر يوجد في كل زمان، في كل عصر، في كل مصر. نحن الآن أبناء هذا الجيل، يعني مات مثلا أقطاب أهل العلم، مثلا نقول مات العلماء ومات كذا، لكن الله جل وعلا جعل هذه الأمة ولادة، فهي يخرج العلماء ويخرج الشعراء، ولكن هو شكى زمانه، مثل ما شكونا نحن زماننا بذهاب بعض العلماء، كذلك هو شكى زمانه. قال مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف، يعني دنيء وضيع، أو من على الأصل اتكل، يعني بعض الناس دنيء ويحاول أن يتسلق وأن يتطفل على موائد العلماء، موائد الشعراء، وهو ليس من أهلهم وليس منهم، بل هو متطفل وأجنبي عنهم، ولكنه يزاحم العلماء والشاعر يزاحم الشعراء، وهو مقرف، قال دنيء وضيع. قال أو من على الأصل اتكل، يعني بعض الناس له نسب أصيل ويتكل عليه، ولذلك يحترمه الناس لأصله لا لعلمه، ولأصله لا لشعره، فقد يقول القصيدة العرجاء المشلولة المهلهلة الباردة والناس يصفقون له، أو مثلا يرضون به. لماذا؟ لأنه أصله هكذا. كذلك قد يتصدر بعض الناس، يتصدر للعلم وللجلوس مثلا، ويحضر عنده الناس لا لكونه عالما، وإنما لكونه ابن فلان مثلا، لكونه ابن فلان، فأخذ الاسم ثم حاول أن يسوق هذا الاسم له ويكسب من خلاله مكاسب، لكن هذا في الواقع لا يمكن أن ينجح أبدا. يقول واحد من العلماء أبوه ما شاء الله يعني عامي، لكن ابنه مبرز والناس يجلسون حول كرسيه وكذا، وهذا الأب هو الأصل، في جعله الله سبب في هذا الولد، فكأنه رغب بأن يجلس مكان ابنه، يقول وده أن يجلس مكان ابنه ويتمنى ابنه يسافر، وفعلا الولد العالم أراد السفر، فقال الأب ترى أنا بجلس مكانك في الدرس. فالولد طبعا خشي أن أبوه ورطة أو يتورط ما يعرف يعني لو سئل كيف يجيب. فقال وصاه قال إذا سألك أحد قل المسألة فيها خلاف فيها قولان, أي مسألة قل فيها قولان. فراح وجلس طبعا ما قدر يمنع أبوه هذا أبوه. فجلس الشايب ما نقول العالم الشايب جلس فسألوه الناس طبعا جاب موعظة فسألوه السؤال الأول فيها قولان السؤال الثاني فيها قولان. فانتبه واحد قال هذا أكيد ما عنده سالفة. فقال له يا شيخ أفي الله شك؟ قال فيها قولان. طيب يقول أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. يقول أنا لا أختار تقبيل يد, يقصد ابن الوردي رحمة الله عليه, يقول أنا لست من هؤلاء الذين يقبلون أيدي الذين لا يستحقون التقبيل من الفساق والفجار أو من الذين ليس لهم قيمة وإنما يحاولون استعباد الناس مثلا إذا كان صاحب مال. يقول أنا لا أختار تقبيل يد. وتقبيل اليد على قسمين مشروع وممنوع. أما التقبيل المشروع فهو تقبيل يد الوالدين مثلا أو تقبيل يد العالم في أصح أقوال أهل العلم. وهناك رسالة في مشروعية تقبيل يد العالم مع أن الأصل ينبغي للعالم أن لا يرضى بهذا, لكن ثبت عن جمع من أهل العلم أنهم قبلوا أيدي العلماء, وكذلك تقبيل يد الأمير, وقد اختار هذا أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى, وذكر بأن الأمير إذا كان مصلحته متعدية فهو قاس على تقبيل يد الوالدين, وله قصة في هذا رحمه الله تعالى. وأما التقبيل الممنوع فهو التقبيل لغير من هو أهل لذلك من السفلة أو من يعني الفساق أو الفجار. بل بعض العلماء قالوا إذا كان التقبيل فيه خضوع فهذه السجدة الصغرى يمنعونها, قالوا هذه السجدة الصغرى إذا كان فيه انحناء ويمنعونها في مثل هذا الأمر. يقول أنا لا أختار تقبيل يد. لماذا؟ لأن الشعراء في عصره كانوا يحصلون على العطايا والمنح والهدايا وهذه الصلات بتقبيل الأيدي. ثم قال قطعها أجمل من تلك القبل, يعني لأن أقطع يدي خير من أن أقبل يدي من لا يستحق التقبيل. إن جزتني عن مديحي, يعني هذه اليد التي قبلتها إن جزتني يعني جازتني وحصلت نوالا ومنحة وعطية وهدية ومالا, ما هي النتيجة؟ قال إن جزتني عن مديحي صرت فيه, يعني مآل هذا الأمر ونهاية هذا الأمر أحد أمرين, صرت في رقها يعني أصبحت عبدا لهذه اليد, صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل, يعني إن لم أكن عبدا لهذه اليد فأنا سأخجل إن رأيت هذا الرجل, وربما رأيته على حال لا ترضي الله فأخجل من الإنكار عليه أو من نصيحته. لماذا؟ لأن مثل ما يقول العامة املأ الفم تستحي العين. عندكم هذا يا أبو نور يقولون املأ الفم تستحي العين, يعني إذا أعطيت الشخص استحت عينه خلاص ما يقدر يناظر فيك يخجل دائما, أو تصبح عبد له رقيق مثل ما ذكر. وهذا فيه دعوة إلى أن يكون الإنسان عزيزا وإلى أن يبتعد عن مثل يعني هذه الأوصاف, وخاصة إذا كان طالبا للعلم. يقول أعذب الألفاظ قولي لك خذ, وأمر اللفظ نطقي بلعل. يقول أشد شيء علي أو أفضل شيء علي أن أعطي الناس, وأشد وأمر شيء علي أن أقول لعلك تعطيني. وهذا مصداقه في قول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى. وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن اليد العليا ما هي؟ المعطية, واليد السفلى الآخذة. اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي التي تعطي وتنفق تتصدق تتبرع، هذه اليد العليا. واليد السفلى ما هي؟ هي الآخذة، خاصة المتطلعة، خاصة المتطلعة للعطاء والمستشرفة للعطاء. ولذلك ماذا يقول؟ أعذب الألفاظ قولي لك خذ، هذا أجمل شيء يشرح الصدر ويسر الخاطر، هو أن أقول للناس خذ يا فلان خذ يا فلان، لأن هذا فيه إيش؟ فيه كرم وفيه شجاعة وفيه سماحة. أما أمر شيء علي فهو قولي لعل، يعني بلعل، لما أقول لعلك تعطيني، لعل عندك شيء. وهذه مسألة طبعا مهمة لا بد من التفصيل فيها، وهي قضية أن الإنسان ينبغي له أن يتجنب المسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المسألة وبين بأنها خدوش في وجه صاحبها يوم القيامة، يتعرض الإنسان للسؤال بغير حاجة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، هذا الذي يسأل الناس. أما إذا جاءته العطايا من غير سؤال ومن غير استشراف نفس ومن غير تطلع، فإن هذا الأصل جواز أخذها، بل المشروع أن يأخذها. ولذلك عمر رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأبى، أعطاه النبي فأبى عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاك شيء من هذا المال من غير استشراف نفس فخذه. وكأنه أمره بذلك. لماذا؟ لأن المعطي حينما يعطي شخصا وهذا الشخص لم يكن متطلعا ولا سائلا، فإنه سيكون في نفسه شيء، ومن حق المسلم على أخيه المسلم إدخال السرور عليه، ورد هذا الشيء قد يحدث في نفس المعطي أمرا ربما تتكدر العلاقة بينه وبين هذا الأمر. ولأجل هذا قال بعض العلماء: فإن كان الإنسان زاهدا فيه فلينفقه، يعني يعطيه الآخرين، أهم شيء أن يرضي صاحبه. ولذلك هو يقول: أشرف شيء للإنسان أن يكون من أصحاب العطاء، أعذب لفظ عنده أن يقول الناس خذ هذه اليد العليا. وهذا دعوة إلى الشاب أن يكون دائما مكتسبا محترفا عاملا، أن يكون من أصحاب الأيدي العالية الذين يعطون ولا يأخذون. ولذلك جاء رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه شيء، فصعد فيهما النظر وصوب، يعني أخذهما من فوق إلى أسفل، فرآهما جلدين، يعني شابين قويين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. فإذا كان الشاب مقتدر فالواجب عليه أن يعمل. أما إذا أتته من غير استشراف فكما ذكرت لكم، وهذا أمر متقرر عند أهل العلم. يقول رحمه الله تعالى: ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. ملك كسرى تغني عنه كسرة، يعني يقول ملك كسرى، كسرى هو لقب على ملوك الفرس، وأتى به لمناسبة اللفظة لكسرة الخبز، وإلا كان ممكن أن يقول ملك قيصر، ملك النجاشي، ملك المقوقس، ملك فرعون، هؤلاء كلهم ملكوا، لكن ناسب البيت أن يأتي بما يشاكله. قال: ملك كسرى تغني عنه كسرة، يعني هذا الملك العظيم تغني عنه كسرة خبز تقيم أود الإنسان وتقيم يومه. يقول يغني ما دام أني آكل كسرة خبز، هو يأكل شيء آخر، أنا مستغني به ومستغني في الذي عنده. ثم قال أيضا: وعن البحر اجتزاء بالوشل. الوشل من الألفاظ التي متضادة، فتأتي بمعنى القليل ومعنى الكثير، وهنا معناها القليل. وعن البحر اجتزاء بالوشل، هذا البحر الغطمطم الكبير يكفي منه الشيء اليسير، الشربة القليلة من الماء، والمقصود هذا فيه دعوة إلى القناعة، أن المسلم ينبغي أن يكون قنوعا، ينبغي أن يكون قنوعا. ولذلك قال بعد هذا البيت: اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. وهذا البيت هو تتم للبيت السابق. اعتبر نحن قسمنا بينهم، قسمنا بينهم، هذه آية قرآنية، يقول جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وهذا يسمى نوع من أنواع الاقتباس، وهو مشروع عند أهل العلم، فيجوز اقتباس آية أو جزء من آية وجعلها في سياق بيت من أبيات الشعر، فهنا هذا يسمى اقتباس عند أهل العلم. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. الله أكبر، نحن قسمنا بينهم. ولذلك الرزق مقسوم كما أن الأجل محتوم، يقول جل وعلا: لكل أجل كتاب. ويقول جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تنطقون. وربنا جل وعلا قسم الأرزاق وكذلك الآجان. هذه الآية فيها أعظم المؤكدات، اشتملت على أعظم المؤكدات، حتى وقف بعض أهل العلم قال: من أغضب الجبار حتى أقسم هذا القسم؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اعتبر نحن قسمنا بينهم. ولذلك الإنسان والله لو بذل عمره كله وجهده كله على أن يحصل شيئا لم يقسمه الله له لن يحصله. وإن اجتمع الخلق كلهم على أن يمنعوه شيئا من رزق الله والله لن يستطيعوا. ولذلك في الحديث العظيم الذي فيه بيان أن الله جل وعلا قسم الأرزاق وبين الآجان وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير وأن الإنسان لا يأخذ إلا ما قدر له، وهذا لا شك فيه أنه دعوة إلى القناعة، القناعة أن تقنع بما آتاك الله. ولذلك في الحديث الذي عند الترمذي بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأخذ عني هذه الكلمات الخمس فيتعلمهن ويعمل بهن ويعلمهن؟ فقال أبو هريرة: أنا. فأوصاه بخمس جمل، ومن ضمنها قال: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. ولذلك الآن أصحاب الأموال، أصحاب القصور وأصحاب الكنوز هذه ذهبوا وتركوها خلف ظهورهم ولم يأخذوها معهم إلى الدار الآخرة. وأنت أيضا لا بد أن تعلم بأن الله تعالى قسم لك وقدر لك رزقا معينا، فأنت تقنع، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس ولا تحسد الناس، لأن من الناس الذين لم يشربوا حب القناعة مرضى بالحسد والعياذ بالله، تجدهم يتلفتون إلى الآخرين وينظرون فيما أيديه من أموال، من قصور، من سيارات، من مراتب دنيوية مثلا، من أشياء، فهم في حسرة وفي هم وفي غم دائم، نسأل الله العافية والسلام. وأما القنوع فهو من أغنى الناس. يقول الشافعي: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، أنت ومالك الدنيا سواء. الإنسان القنوع تجده غني غنى عجيب جدا. لماذا؟ لأن القناعة المتربعة على عرش قلبه تشير إلى ماذا؟ بأنه مستسلم لأمر الله جل وعلا، وأن الله تعالى أعطى هذا الإنسان ورزقه وكتب له قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو كذلك قسم له هذا الأمر. وهذا لا يدعون إلى الكسل، لا، يدعو إلى العمل وبذل الأسباب، لكن قصدي القناعة. والآن وللأسف الشديد الآن أغلب الناس بعيدون عن القناعة، تجدهم مثل ما يقولون بالعامية يجاكرون الناس، سابقون الناس. الآن بعض الشباب هدانا الله وإياهم، ذاك اليوم واحد اتصل بي قال: أخوه توفي رحمة الله عليه في حادث، وأخوه مشتري سيارة وعليه قروض قريب من 500,000، هو لم يتزوج. لماذا؟ يعني هذه القروض سبب لأن صاحبه الغني عنده سيارة قيمتها 300,000 وراح يشتري مثله. طيب أنت مد رجليك على قدر إغطاك، أنت الله عز وجل رزقك وهذه محدودية صرفك، فلماذا تجاكر الناس؟ حتى الأعراس الآن، بعض الناس الآن يريد أن يقيم عرس، وبعض النساء الله يهدينا وإياهم يعني في الغالب يمثلون مشكلة، يشوفون مثلا بنات الوجهة وعلية القوم مثلا يقيمون حفلات الفنادق، أو مثلا حفلة لأن عندهم أموال وهذا يناسبهم مثلا، لكن هي وأولادها هي وزوجها لا، ليسوا من أهل الأموال، فيحاولون أن يحملون أنفسهم ما لا يطيقون من القروض ومن الديون حتى يساووا هؤلاء، ثم تصبح لعنة على هذا الزوج أو لعنة على هذه الزوجة. لماذا؟ لأنه سيصبح الدهر كله يسدد قروض، لماذا؟ بسبب عدم القناعة. لكن لو إنسان لو اقتنع بما آتاه الله جل وعلا ورضي وكيف نفسه على الحالة التي وفق، الحمد لله هذه حالي، اللي يرضى فيها يرضى، لما يرضى مع السلامة، مثل ما يقولون بالعامية. لماذا الآن أكلف نفسي ما لا أطيق؟ حتى والله فلان وعلان مثلا حتى في قضايا السيارات، في قضايا الأجهزة، تجده يحاول أن يساوي الناس الآخرين. هؤلاء يا أخي الفاضل قد يكون المال الكثير هذا الذي عندهم لا يمثل شيء بالنسبة لهم، وهم شرع الله لهم أن يصرفوا، قال جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، لكن أنت مسكين فقير تحمل نفسك ما لا يطيق، ولذلك لا بد من الاعتبار بقول الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم. ولا شك بأن القناعة تنفي جملة من أوضار الذنوب ومن الخطايا، الحسد والحقد والغل والكراهية، هذه لا شك بأن أمراض قلبية مميتة ممرضة، لكن القناعة تجد الإنسان يعيش في طمأنينة أو في راحة في سكينة، ويحمد الله جل وعلا دائما على ما أنعم عليه، وتجده دائما محب للناس، يقول بأن الله رزق هؤلاء، كتب لهم هذا الرزق، ويسأل الله العافية دائما. هكذا يكون المؤمن. ها بغيتوا تنامون نكمل ولا ها؟ طيب، في بعض البيوت قريبة من هذا المعنى، يقول ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. المقصود هنا يقول لك بأن مهما عملت ومهما اجتهدت أو كنت كسلانا، فالله جل وعلا قدر مقادير كل شيء، بمعنى أن الذي تحويه أنت ليس هذا من ذكائك ولا ذعيتك وليس منك كما قال فرعون إنما أوتيته على علم عندي، لا، وإنما هذا من الله. وكذلك الكسل، وهذا ليس فيه دعوة إلى اطراح العمل أو الكسل، لا، وإنما بيان بأن هؤلاء الذين حصلوا هذا الخير إنما هذا من الله، قدر الله جل وعلا لهم ذلك، ولو لم يعملوا لجاءهم هذا الخير. وأنت الذي مثلا لم ترزق بهذا الشيء وعملت واجتهدت، فالله جل وعلا لم يكتب لك أن ترزق، وأنت مأمور أمرا شرعيا. ولذلك عندنا هنا نظران، نظر قدري ونظر شرعي. أما النظر القدري فأن نعلم يقينا بأن الرزق من الله جل وعلا، وأن الرزق لا يمنعه، لا يجلبه حرص حريص، ولا يمنعه كسل كسلان أبدا. ولذلك بعض الناس الآن كسول جدا ويصبح وإذا به مليونير، ليش؟ قريب له مات وخلف له تركه، صح ولا لا؟ وغني من الأغنياء، ملياردير، فجأة يفقر، دخل في مساهمة وفي أسهم وفي عملية تجارية أو في بضاعة غرقت أو محل احترق، هذا قدر الله جل وعلا. لكن الإنسان طبعا هذا النظر القدري، تنظر إلى أن الله جل وعلا قدر هذه الأمور. النظر الشرعي ما هو؟ أن تعمل وأن تجتهد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال عليه الصلاة والسلام: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يقول الشاعر: ألم ترى أن الله قال لمريم: إليك فهز الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. فالمقصود بأن هذان النظران ينبغي للإنسان أن يهتم بهما. ثم قال: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. الدنيا سميت الدنيا لأنها دنية، هذا أحد تفسير أهل العلم أو بعض أهل العلم، قالوا لأنها دنية، ولذلك ربنا جل وعلا طرد إليها آدم لما عصى، طرده إلى الدنيا. وهكذا الدنيا سميت الدنيا لأنها دنية، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يجعل الدنيا في قلبه. لماذا؟ لأنها دنية، وأحوال الدنيا عجيبة، ونحن أبناء الوقت الآن نشاهد بأم أعيننا تقلبات الناس في هذه الدنيا. في العام الماضي كم تقدم في العام الماضي من زنيم، وكم تأخر من عظيم، كم ارتفع من وضيع، وكم اتضع من رفيع، كم اغتنى من فقير، وكم افتقر من غني، كم صح من سقيم، وكم مرض من صحيح. أحوال الدنيا عجيبة، ولذلك قال: تخفض العالي وتعلي من سفل. كثير من السفلة أصبحوا عالين في المجتمع، وهذا مجرب وملاحظ. تجد بعض الناس لا قيمة له ومع ذلك رفعته الدنيا، وتجد بعض الذين لهم الرفعة في الأصل ذهب. إذن الدنيا ينبغي أن تحذرها، ولذلك الدنيا غدارة، والدنيا كبحر متلاطم، ما يدري الإنسان في أي جهة يصفقه الموج. ولأجل هذا الإنسان ينبغي أن يأخذ حظه من الدنيا، وأن يجعلها في يده ولا يجعلها في قلبه. شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، جاءه جبريل يخيره بالحياة والبقاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في السوق وأصحابه كنفتيه، فوجد جديا جدي أسك، ولد المعز الصغير، أسك يعني معيب، فرفعه من أذني وقال: من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، لو كان حيا ما اشتريناه بدرهم، فكيف هو ميت أسك؟ قال: للدنيا أهون على الله منها، الدنيا أهون على الله منها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، وتضبط كافر وكافرا سقى شربة ماء. والله جل وعلا ذكر الدنيا في القرآن كثيرا، وبين بأنها متاع الغرور، وحذر منها جل وعلا. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يكون إعماره في الدنيا لأجل الآخرة، هكذا هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ليعمر الدنيا لأجل الآخرة، يبني الدنيا لأجل الآخرة. فالله جل وعلا جعل الدنيا مزرعة يزدرع فيها الإنسان للآخرة حتى يجني الجزاء الحسن. وهذا لا يفهم منه بأن الإنسان والله خلاص ينعزل ويهجر الدنيا ويتبتل، لا، الشريعة ما تدعو إلى هذا. عندك حقوق وواجبات في الدنيا، لكن يجب عليك إقامتها، لكن ألا تكون الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، ولا تخلد إلى هذه الدنيا إخلاد من أخلد إلى الأرض، فتصبح الدنيا هي إلهك من دون الله جل وعلا، كحال كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هكذا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع الدنيا. ولذلك قال: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد بل هذا أذل. يعني الزاهد والجاهل في عيشة الدنيا سواء، إلا أن الجاهد يذل نفسه. والمقصود أن ما قسمه الله تعالى آتيك لا محالة. يقول: كم جهول وهو مثر مكثر وحكيم مات منها بالعلل. الله أكبر، يضرب لك أمثلة على أن هذه الدنيا أمرها عجيب. يقول: كم جهول وهو مثر مكثر، جاهل لا يقرأ ولا يكتب وقد لا يبين في القول والنطق، لكن الله تعالى أغناه. وكم من إنسان لوذعي وذكي ومخطط ومهندس في قضايا التجارة ومع ذلك يموت فقيرا، بل بالعلل والأمراض التي لا يستطيع أن يعالجها، ما عنده شيء. والله أنا رأيت بنفسي هذا، أناس والله لا يكاد أحدهم يبين، يتتعتع بالكلام ولا يقرأ ولا يكتب، ملياردير. شوف قسمة الله جل وعلا. وأشخاص أنا أعرفهم يضعون خطط استراتيجية اقتصادية والله مديونين، ما عنده شيء. شوف قسمة الله جل وعلا. وكلكم مؤكد أنكم تعرفون هذا الشيء. عيش كم جهول وهو مثر من الثراء مكثر وحكيم مات منها بالعلل. كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نال غايات الأمل. شجعان أبطال ما نالوا ما كانوا يتمنونه. وهناك الجبان الذي هو في مقابل الشجاع، الجبان الخواف الرعديد الذي إذا فزعه أمر بال على عقبيه، يحصل من الدنيا الشيء العجيب. كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نال غايات الأمل. فاترك الحيلة فيها والتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل. يعني لا تحاول أن تحصل على الرزق من غير بابه، واترك هذه الحيل. بعض الناس الآن يحاول أن يحصل المال من كل طريق، لا، ينبغي للمسلم أن يسلك المسالك الشرعية. يقول: أي كف لم تفد مما تفد فرماها الله منه بالشلل. أي كف لم تفد مما تفد، مبني على الفاعل في الأولى وعلى المفعولية في الثانية. يقول: أي كف لم تفد، يعني لم تعطي وتنفع الناس مما أعطاها الله جل وعلا وأفادها، فرماها الله منه بالشلل. قيل هذا خبر بمعنى الدعاء، فرماها الله منه بالشلل، يعني دعاء عليها بالشلل. وهذا صحيح. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بالإنفاق: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه العطاء قال به هكذا وهكذا، قال به هكذا وهكذا، ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. يقول: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. يعني لم ينبغي للإنسان ألا يقول دائما وألا يتمثل ويفتخر بأصله وفصله، ما ينبغي. الأصل ما هو؟ الأصل مقصود فيه النسب، والفصل الأولاد والذرية، وقيل الفصل هو المنطق الحسن من الشعر والبلاغة وغير ذلك، لكن الذي يظهر المقصود فيه الولد. يعني لا تقل أصلي وفصلي، لا تفاخر بالأصل والفصل أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. مثل ما قال الشاعر: ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. بعض الناس يعتمد على آبائه وأجداد، أسماء الآباء والأجداد، يقول: كان أبوي وكان جدي، وهو قد يكون رذيل وضيع. لا، هذا ما ينفع، هذا لا ينفعك عند الله جل وعلا. ثم قال مبينا: قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينقى الزغل. قد يسود المرء من غير أب، كثير من الناس، ليس المقصود ليس له أب يعني ليس له أب نسبي، لا، وإنما ليس له أب له ذكر، هذا هو المقصود، ليس له أب له ذكر، يعني ليس بمثلا وجيه أو كذا، وقد يسود، قد يسود. أضرب لكم مثال: عطاء بن أبي رباح، عطاء تعرفونه. الآن فتش في كتب التفسير ستجد اسم عطاء بن رباح يزاحم العلماء، فتش في كتب الحديث تجد اسم عطاء بن رباح، فتش في كتب الفقه، في كتب اللغة، في الأدب، في التاريخ، في السيرة، عطاء حاضر ولا يزال خالدا في ذاكرة أهل العلم ممن لهم عناية. من هو عطاء؟ عطاء بن رباح كان مولى مملوك رقيق، وكان أعورا أشلا أعرجا، فأعتقه سيده وقال أطلب العلم، فطلب العلم حتى كان أحد أولاد عبد الملك ابن مروان من خلفاء بني أمية يقف في الطابور في المسجد ليطرح سؤال على عطاء بن رباح. عطاء بن رباح رحمه الله تعالى، هذا العبد الذي كان يساق في يوم الأيام بالصياط، رفعه الله جل وعلا بماذا؟ بالعلم. أبوه غير معروف أو ليس له ذكر، لكن الله تعالى رفعه. كثير من الناس لهم آباء لهم مفاخر، قد يكونوا علماء قد يكونوا وجها، لكنهم ما سلكوا مسالكهم، وإنما اتكلوا على ماذا؟ على هذه الأسماء، فذهبت قيمتهم في المجتمع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، اعتقوا أنفسكم من النار، لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم، والله لا أغني عنكم من الله شيئا. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام ليس له قيمة عند الله. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينقى الزغل. بحسن السبك يعني سبك الذهب وعرضه على النار، يذهب الزغل والشيء المغشوش والأمور التي لا خير فيها. قال: وكذا الورد من الشوك، وما يطلع النرجس إلا من بصل. يقول أحيانا الورد يطلع من الشوك، والنرجس هذا هذه الزهرة الطيبة التي ترتاح لها النفوس هي من فصيلة البصيليات، أو تظهر من أصل فصيلة البصيليات، وطبعا هذا ملحظ إلا إذا قصد. يقول أحيانا أحيانا، يقول مع أني، لاحظ هنا استدراك، لأنه قد يفهم من هذا أن ابن الورد ليس له أصل، لأن بعض الناس قد يفكر يقول ها لكون ما عنده أصل يقول الكلام هذا، فأراد أن يستدرك ويفهم. يقول: مع أني أحمد الله على نسبي بأبي بكر وصل، فنسب عمر ابن مظفر ابن عمر ابن أبي الفوارس الوردي متصل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأي شرف، أي شرف، شرف عظيم. أبو بكر الذي هو أفضل وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق الذي قال الله جل وعلا في شأنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مع أني أحمد الله على نسبي بأبي بكر وصل، قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، قيمة الإنسان ما يحسنه، هذا الواقع، قيمة الإنسان ما يحسنه. فكلما أحسنت شيئا عرفت به، إذا كنت عالما عرفت بالعلم، إذا كنت مهندسا عرفت بالهندسة، طبيبا بالطب، وهكذا. ولذلك قيمة الإنسان ما يحسنه. وأخطر شيء أن يدخل الإنسان في غير فنه. يقول: من دخل في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب. ومن العجائب والعجائب جمة ما عليه أحوال كثير من الناس الآن، خاصة في قضايا الفتوى. الآن الفتوى أصبحت أرضا مباحة، كل واحد يفتي، كل واحد يدخل الفتوى، هذا يقول هذا حلال وهذا حرام، وهذا والله دلالة على رقة الدين وقلة التقوى وضعف المخافة من الله جل وعلا. يقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. إذا أقللت منه فقيمتك على قدر إقلالك، وإذا أكثرت منه فقيمتك على قدر إكثارك. حتى العلماء تجد العالم الآن إذا برز في كل الفنون تجده مقدم، وإذا برز في فن واحد مثلا بالقياس وبالمقارنة مع غيره تجده أقل، وهذا في كل شيء. طيب، نكتفي بهذا القدر. أعتقد أننا لو استرسلنا يمكن يأذن علينا الفجر. نكتفي بهذا القدر. طبعا الدورة تنتهي في هذا اليوم، وإن شاء الله الإخوة وعدونا بإقامة دورة أخرى، لعلنا إذا أحببتم ورأيتم مناسبة إكمال المنظومة فيكون حسن إن شاء الله. سامحونا على التقصير، وأنا استعجلت كثيرا حقيقة في كثير من الأبيات، وإلا أحيانا كل بيت يحتاج إلى درس كامل، لكن حسبي من الكلام ما ذكرته من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما باقي الكلام فحشو. أسأل الله أن يغفر لنا زللنا، ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطل وزلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله ومن بريئان. جزاكم الله خير، ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.